الآن هنا الأب له السدس والأم لها السدس والزوجة لها الثمن وهؤلاء عصبة. المسألة من أربع معاشرين، سدسها أربع وسدسها أربع وثمنها ثلاثة، بقي معنا ثلاثة عشر. والرؤوس كم؟ هنا معنا ستة اثنى عشر وبنتان أربعة عشر، وليس كذلك؟ بين الثلاثة عشر والأربعة عشر مباينة. اضرب أربعة عشر في أربع وعشرين سيخرج معك التصحيح ثلاثمائة وستين وثلاثين، تأكد منها. ستة عشر معنى واحد، ثمانية تسعة أربعة وعشرون، ستة وثلاثة وثلاثة، واضح؟ هذه جامعة التصحيح الأولى قبل أن يموت ميت، وبعد كل واحدة ستضربها هذا التصحيح الذي ثلاثمائة وستة وثلاثين في أعداد. عندنا كم ميت الآن؟ خمسة أو ست أموات، ستضربها في أعداد كما قلت. سيخرج معك ثلاثمائة ألف، ثلاثمائة مليون، ثلاثمائة لا إله إلا الله، وستة عشر مليونا ومئة وواحد وأربعين ألف وستة وخمسين، ثلاثمائة وستة عشر مليون سيخرج معك. جامعة المناسخة ستختصرها إلى تسعة، لا بد من الاختصار منها. فإذا من البداية اختصر قبل العمل، وارح نفسك وغيرك ولا تضيع الوقت فيما لا فائدة فيه. هذه إن شئتم أن تجربوها في البيت افعلوها. أحضر ورقة كبيرة ووزع واحسب واستعذ بالله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه المناسخة الحالة الأولى لها تسمى كما قلت اختصار قبل العمل، فلا تحتاج إلى جامعة، لا تحتاج إلى جامعة. فكل من مات بعد الميت الأول يلغى وتوزع تركة الميت الأول على من بقي. والاختصار قبل العمل حقيقة يعني يحافظ على الوقت وتحفظ به الوقت. معنى الاختصار في اللغة كما قال أئمتنا الفيتة، اختصر الطريق إذا أخذ في أقرب مأخذه وسار من أقرب طريق يوصله إلى مراده. والاختصار هو رد الكثير إلى القليل. وهو الإيجاز في اللفظ مع استيفاء المعنى. ترد الكثير إلى القليل، تستوفي، توجز اللفظ مع أنك تأتي بالمعنى المطلوب. وقد خص الله نبينا عليه الصلاة والسلام لاختصار الكلام وآتاه جوامع الكلم. وتقدم معنا من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك، يعني الفرائض كلها جمعت في هذه الجملة الشريفة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك. ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أكمل الأحاديث التي هي من جوامع كلام نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خمسين، فالنووي ذكر 42 حديثا فأكملها إلى خمسين، وذكر هذا الحديث من جملة الحديث الجوامع التي قل لفظها وكثر معناها، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد ثبت في الصحيحين وسنن النسائي والحديث في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، انظروا في الدلائل في الجزء الخامس صفحة 70 و400. وأما إخراجه من الكتب الستة سهل يسير. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، وفي رواية: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرأس. بعثت بجوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرأس، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها، يعني تستخرجونها، تفتحون البلاد وتغنمون المغانم، وهذه كلها وضعت مفاتيحها في يد النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم. أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مات وانتقل من هذه الحياة إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وأنتم تنتفلونها تستخرجونها. قال الإمام البخاري في كتاب التعبير بعد أن أورد هذا الحديث في هذا المكان وفي غيره: باب المفاتيح في اليد. قال البخاري: بلغني أن جوامع الكلم، وهذا الكلام من كلام الإمام محمد بن شهاب الزهري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة، يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. وهذا كما تقدم معنا قل اللفظ واستوفى المعنى، هناك أمور كثيرة كان ينزل فيها صحف متعددة يجمعها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في كلمة أو كلمتين، في جملة أو جملتين. ومن إعجاز القرآن العظيم أن لفظه وزين وهو محفوظ ومعناه كثير، بل قراءاته كثيرة. لو أردت أن تكتب القراءات على حسب ما تقرأ كل واحدة برسم لزاد حجم المصحف لا أخذ على 10 أضعاف، على 30 ضعف، لأنه أحيانا الآية الواحدة لكل قارئ في كل كلمة يعني عدة قراءات نطق، فهذه تحتاج إلى أن تكتب يعني كل قراءة بعد ذلك برسم معين. فسبحان ربي العظيم، هذا هو الإيجاز وهذا هو جوامع الكلم. وثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي، والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد، ودلائل النبوة للإمام البيهقي في المكان المتقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. وهذا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، تقدم معنا الذي كتب سابقة يعني يجمع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام كان ينزل في صحف بكلمة وكلمتين: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة الشهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحل لأحد قبلي. والرابع: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والخامسة: أرسلت إلى الخلق كافة. والسادسة: ختم بي النبي. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، لكن ليس لي أعطيت جوامع الكلم، وأنا هنا الزائدة، ولذلك فضلت على الأنبياء بست، وهذه رواية مسلم كما قلت لكم. والحديث هناك: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ما أعطهن نبي قبلي، من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والحديث رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. انظروه في المسند في الجزء الثاني صفحة 270 وصفحة 210، وهو في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 69. وإسناد الحديث حسن، ليس فيه إلا ابن لهيعة، وتقدم معنا الكلام عليه مرارا. عبد الله ابن لهيعة، قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع عليه صلوات الله وسلامه، فقال: أنا محمد النبي الأمي عليه صلوات الله وسلامه، أنا محمد النبي الأمي 3 مرات، أنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وفواتح الكلم ما يفتتح به الكلام مما يشوق إلى ما بعده، وجوامعه تقدم معنا لفظ موجز يحتوي معاني متعددة، وخواتيمه كما سيأتينا، أي هذا الكلام الذي ينطق به نبينا عليه الصلاة والسلام هو ختام كل بيان، فلا تحتاج بعده إلى بيان عليه صلوات الله وسلامه. فإذا سمعت فاتحة كلامه شوقت إلى ما بعده، وإذا سمعت الكلام هو من الجوامع وهو ختام لما بعده يغنيك عن غيره عليه صلوات الله وسلامه. أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي. حصل بسببه التجاوز والعفو والصفح والرحمة عليه صلوات الله وسلامه. وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذه رواية ثانية من رواية عبد الله بن عمرو، وروي الحديث من رواية سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين في مسند أبي يعلى، ومن رواية سيدنا عبد الله بن عباس في سنن الدارقطني بلفظ رواية عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. وورد الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله، ورد ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال: فواتح الخير وخواتمه. وفي رواية: إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه. جمع الأمور الثلاثة هنا، علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه. فاتح جامع يا خاتم وخاتم عليه الصلاة والسلام. وثبت نعت نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك من كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من اليمن: أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن. قال أبو موسى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم لخواتمه. أعطي جوامع الكلم لخواتمه. أفتنا عن شرابين، وهما البتع والمزر. والبتع شراب العسل مسكر، والمزر شراب الذرة. كنا نصنع شرابين مسكران، بتع ومزر، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جوامع الكلم، كل مسكر حرام. كل مسكر حرام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل مسكر حرام، هذا جوامع الكلم. وفي رواية: أنهى عن كل مسكر. أسكر عن الصلاة، أنهى عن كل مسكر، أسكر عن الصلاة. هذا من جوامع كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يباع في الأسواق يقولون خالي من الكحول، أولا يكذبون، وبعد التحليل ثبت أن فيه كحول لكنه مخفف، يعني ليس كالخمر التي نسبة الكحول فيها كثيرة. والبيرة التي تباع في الحرمين المطهرين المباركين حللها الدكتور عبد المحسن، هو باب الثاني لكن مقيم في المدينة المنورة على مدينة صلوات الله وسلامه، يعني أكثر من 50 سنة، وهو طبيب، حللها أثبت فيها نسبة كحول بالمئة 4.5. هذا من عام 1390 للهجرة، كل فيها نسبة كحول، هذه هي التحليل موجود أمامنا. فقول يعني بيرة بلا كحول ما يمكن، لكن تكون مخففة، يعني ليست نسبة الإسكار فيها كنسبة الخمر، يعني كما لو أخذت ملعقة خمر ومزجتها بمثلا كأس من لبن أو كأس من شراب أو كأس من ماء، لا تسكر ملعقة الخمر إذا صارت قليلة النسبة، لكن تبقى نجسة وضارة ومحرمة، قلت أو كثرت، إنه ما أسكر الفارق منه فمن الكثير حرام. وهنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل مسكر حرام. فهذه لا تخلو من الكحول، لكن نسبة الكحول فيها كما قلت قليلة مخففة. لا إله إلا الله. هذا مثل اللحوم التي يقال مذبوحة على الطريقة الإسلامية. لا إله إلا الله. هو أئمتنا كانوا يقولون يعني النفي لا يحتاج إلى نفي، يعني الذي لا يوجد لا يجعل أن تقول لأن ليس فيه كحول، هو الأصل ليس فيه، فإذا نفيت دل على أنه فيه شيء تريد أن تنفي يعني شيئا. لا إله إلا الله. الحالة الثانية من حالات المناسخة، مرة عندنا بعض الإخوة الطيبين في بلاد الشام كتب على دكانه: لا يوجد عندنا دخان. قلت له: النبي لا يحتاج الى ان تنزيه وان تعلم ليس عندك. قال: الناس يتعبون، كل واحد ياتي عندك دخان، اريد دخان من نوع كذا. امامي لا نكتب هذه اللافته: لا يوجد عندنا دخان. يعني ناس ذاك في الحقيقه في معذور من كثره طلب الناس، والدخان انصار هذه من الامور ايضا الطبيعيه، يعني التي حتى احيانا في المخابز ترى مخبز فيه يعني بين الدخان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحالة الثانية من حالات المناسخة، تقدم معنا في ضابطها العام: ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أو ليس كذلك؟ يضاف إلى هذا الشرط شرطان آخر، ذاك تعريف عام لها، إنما لابد من أن تجمع يعني إليه شرطين آخرين. أولهما: جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول، وهذا معلوم كما تقدم معنا. الشرط الثاني لتتحقق الحالة الثانية من حالات المناسخة: أن يكون الموتى أكثر من اثنين، لأنه لو لم يكن إلا ميتين فقط فتستوي الحالة الثانية والثالثة، أنك ستخرج بعد الميت الثاني جامعة، لكن لتميز الثانية عن الثالثة أكثر من ميتين، هنا تتميز ثالث ورابع وخامس وسادس سنخرج جامعة واحدة. أما إذا لم يكن معنا إلا ميت أول ثاني وليست هي من الحالة الأولى، سنخرج جامعة سواء من الحالة الثانية أو من الحالة الثالثة. وعليه عندنا صار ثلاثة شروط: أولها ورثة كل ميت لا يرثون غيره، من مات بعد الميت الأول من ورثة الميت الأول، أن يكون الموت أكثر من اثنين، أكثر لتتحقق الحالة الثانية.